قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أمتي في أمر الدعوة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة. حلقتنا في هذا المساء تتكلم عن السفر، وباسمكم جميعا قبل أن نبدأ في حلقتنا في هذا اليوم نرحب بضيفنا الدكتور عوض القرني الداعية والمفكر الإسلامي المعروف، فمرحبا بك دكتور عوض.
حياك الله وأهلا وسهلا.
وبدنا نتكلم في عجالة عن سفر الرسول صلى الله عليه وسلم وعن بعض أساليبه في السفر، وإن كان هناك بعض الإشارات القرآنية فلتتفضل.
دعنا نبدأ ببعض الإشارات القرآنية. تحدث القرآن في صور متعددة وفي سور متعددة عن حالة سفر، والقرآن حين يأتي فإنما يأتي لأحكام ولعبر ولدروس تستفاد منها. فمثلا القرآن تحدث عن سفر موسى الذي قال فيه لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، عندما ذهب ليلتقي بالرجل الصالح ليتعلم منه.
نعم.
ثم أيضا سافر مع الرجل بعد أن لقيه. وفي السورة نفسها كان الحديث عن سفر ذي القرنين، وأنه طاف الآفاق وبلغ مغرب الشمس ومشرق الشمس وبلغ بين السدين، فكان سفرا طويلا بعيدا وحقق نتائجا كبيرة خلدته في أسفار التاريخ، واستحق أن ينوه به في كتاب الله سبحانه وتعالى.
فمن كلامك أن السفر لا يكون إلا تحقيق نتائج كبيرة؟
السفر فيه مشقة وفيه تضحية وفيه بذل وفيه مخاطر، فالمفترض لا يكون إلا لأمر يستحق من أجله هذا. وإن كان الأصل جواز السفر وإباحته، لكن يعني من يظن بأوقاته وبراحته وبجهده وبماله وبأن تذهب لغير ذي بال وغير ذي شأن ربما يفكر هذا التفكير، وسنرى في سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بعد قليل. كذلك يعني نوع من السفر حدثنا عنه القرآن، وهو سفر سليمان وقد جمع له الملك والنبوة.
نعم.
وأعطي من الوسائل والأدوات يعني الريح التي كانت غدوها شهر ورواحها شهر له.
نعم.
وورد العديد من الأخبار والقصص والإشارات، يعني حتى قصة فرار موسى من فرعون وقومه إلى أرض مدين وعودته إلى أرض مصر، هذه سفر من الأسفار. وما ورد من إشارة إلى مريم عندما يعني آوت إلى ربوة ذات قرار ومعين في أثناء حملها بعيسى، وأيضا وردت إشارات في موضوع إبراهيم عليه السلام. إبراهيم كان في أرض العراق ثم ذهب إلى بلاد الشام الأرض المقدسة التي بارك الله حولها، ثم أتى إلى أول بيت نضع للناس ليرفع القواعد منه ويعيد بناءه مرة أخرى. فنعم في القرآن، وفي القرآن حديث عن الهجرة، وكل ذلك حديث عن السفر. لو انتقلنا إلى النظر والتأمل في المنهج النبوي في قضايا السفر والهدي النبوي، فسنتحدث عن جانبين، جانب توجيهات وأحكام وإرشادات.
نعم.
وجانب أسفار خاضها صلوات الله وسلامه عليه.
ولو بدأت بالثاني لكان أجمل، حتى
موضوع للأسفار.
أي نعم.
يمكن أن نحصر أسفار النبي صلى الله عليه وسلم في الآتي، في حياته كلها، إما كانت لجهاد في سبيل الله، وإما كانت لحج أو عمرة، وإما كانت لتجارة، وإما كانت للهجرة فرارا بالدين. ولا تخرج في ظن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسفار في حياته كلها، قبل النبوة وبعد النبوة بعد أن نبي. إذا تحدثنا عن سفره للجهاد صلى الله وسلامه عليه نجد أنه خرج في غزوات كثيرة غطت ما حول الحجاز من الجزيرة العربية صلى الله وسلامه عليه، فكان إما يسافر هو بنفسه في غزوة وإما يبعث أحدا من أصحابه في سرية، وربما بعث أحدا في سرية ثم لحقه هو ببقية الجيش فكان في غزوة. والغزوات المتعددة التي خرج فيها إلى خارج المدينة كان منها بدر، وكان منها بني المصطلق، وكان منها خيبر ووادي القرى، وكان منها ذات قرد، وكان منها ذات الرقاع، وعديد من الغزوات، الفتح، فتح مكة، الحديبية، هذه كلها كانت أسفار. والهجرة ومقدمات الهجرة إذ كان يخرج صلى الله عليه وسلم من مكة قبل أن يهاجر إلى أسواق العرب فيعرض نفسه على قبائل العرب ويقول من يحميني حتى أبلغ عن ربي، فإن قريشا قد بلغتني منعتني أن أبلغ عن ربي. ثم كان بعد ذلك سفر الهجرة وما كان فيه من عبر وما كان فيه من عظات وما كان فيه من أحكام وما كان فيه من آداب. كذلك سفر للحج والعمرة صلوات الله وسلامه عليه، سافر من أجل العمرة في الحديبية ثم عاد ولم يتمكنوا من دخول مكة وحلوا قبل أن يصلوا إلى مكة، ثم سافر في عمرة القضاء بعد الحديبية بعام صلوات الله وسلامه عليه، ثم سافر بعد ذلك إلى الحج، سافر إلى فتح مكة، وسافر بعد ذلك إلى الحج في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه. بإحصائية بسيطة نجد أن مدة مقام النبي صلوات الله وسلامه عليه في المدينة كان فيها من الأسفار ما لم يتح له الفرصة أن يستقر في المدينة عاما كاملا. إذا أحصينا عدد الغزوات، وقد ذكر في كتب السيرة متى خرج، يعني متى كان يخرج في أي يوم وأي شهر غالبا ومتى كان يعود، فإذا أحصينا هذه الغزوات وأحصينا سفره للحج والعمرة نجد أنه لم يمكث في المدينة سنة كاملة صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا ندرك يعني عظم المسؤولية والأتباع والأعباء التي كانت تلقى على كاهله، مع أنه كان يدير الدولة وينظم المجتمع ويعلم الناس وينشر الوحي بين الناس، كل ذلك يبين لنا مقدار ما كان يعاني منه صلوات الله وسلامه عليه حتى يذهب لتنفيذ المهام التي يرى وجوب تنفيذها ويعود أيضا إلى المدينة للقيام بمهام جديدة.
تشير الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المسافر شيطان والمسافران شيطانان، وحول يعني مثل هذه الآداب التي يسنها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما الحكمة وراء ذلك؟ ولكن استأذنك أن يكون هذا الكلام بعد هذا الفاصل، فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
صلى الله على محمد.
حياكم الله مرة أخرى. توقفنا عند الحكمة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم المسافر شيطان والمسافران شيطانان.
نحن حقيقتنا في هذه العجالة لو أردنا أن نجمع كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في آداب وأحكام السفر لطالبين المقام وسنجيب عن هذا، لكنني أقول نحاول أن نأخذ القضايا الكلية.
نعم.
في قضايا الآداب، فمثلا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يفهم من عموم التشريعات التي شرعها في قضايا السفر أن السفر لا يكون إلا لطاعة أو لأمر مباح ولا يكون لمعصية، إذا كان لمعصية أو عدوان أو إثم.
نعم.
فهو حينئذ محرم السفر. أيضا كان من الآداب التي أدب بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن الرفقة الصالحة، الإنسان أن يبحث عن الرفقة الصالحة. من الآداب أن يترخص بالرخص المشروعة في سفره، يعني في قضايا المسح الخفين، قضايا الإفطار، قضايا قصر الصلاة وجمع الصلاة وإسقاط ما يسقط من النوافل وأمثال ذلك.
وكيف عفوا دكتور على هذه النقطة يعني كيف يوافق ما بين أن السفر في ذاته مشقة وفي المقابل أيضا أتى الإسلام ليسر في جميع أحكام السفر؟
هو لأن السفر مشقة فيسرت الأحكام، ولذلك العلماء أخذوا قاعدة مما تقول من القواعد الفقهية وسموها قاعدة المشقة تجلب التيسير. يعني المشقة الحادثة في الواقع تكون سببا في التيسير في الأحكام، تكون سببا في التيسير في الأحكام. وكذلك ما ذكرته أنت يعني من أن الإنسان لا يخرج منفردا أو يخرجان اثنان فقط لما قد يعترضهم من مخاطر، لكن عندما يكونون جماعة ثلاثة فما فوق فسيتعاونون على شؤون وشجون سفرهم. وأمر أيضا صلوات الله وسلامه عليه بالتأمير في السفر، وأمر بدعاء السفر، وسن أن يكون السفر في البكور، قال بورك لأمتي في بكورها يعني في الصباح المبكر، وسن أن الناس عندما ينامون لا ينامون في الطرقات في الليل بل ينصرفون عن الطرقات، إلى غير ذلك من الآداب الكثيرة التي ذكرها صلوات الله وسلامه عليه، وأن لا يحمل على الدواب غير ما تطيق، والعديد من الآداب التي ذكرها صلوات الله وسلامه عليه. لكننا نخرج من ذلك كله بأن المسلم ليس في حياته شيء خارج إطار ضبط الشريعة. الله سبحانه وتعالى حين تكفل بهداية البشر أنزل لهم وحيا وتشريعا مفصلا لجميع أحوالهم وشؤونهم وشجونهم وتقلباتهم، ولم يترك شيئا من هذه الحياة للناس ليعانوا فيه أو يجربوا بالصح والخطأ، بل بين الأحكام في كل شيء حتى في التعامل مع الدابة ومع الطعام ومع الشراب ومع في السفر ومع الماء ومع كل ذلك بين وذكر منه صلوات الله وسلامه عليه.
الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يوصي بالرفيق بالسفر وحينما يوصي ويسن بأن من السفر التأمير أو الإمارة، وفوق ذلك يقول على السفر بأن دعوة المسافر مستجابة، مثل هذه القضايا تستفز العقل والذهن للتفكير. لماذا هذا الأمر خاصة في أمور السفر التي ربما أحيانا تسعى لقضايا شخصية أو ما يقارب هذا الشيء؟ يعني
هو لكون السفر كما ذكرنا قبل قليل سبب في المشقة وفي العنت وفي بذل المال وفي التعرض للمخاطر وفي التعرض للأمراض وفي التعرض للأزمات وفي التعب، لو لم يكن الإنسان يحمل طعامه وشرابه ويذهب ويعتني بنفسه وربما كان كهلا كبيرا أو غير معتاد على ذلك، هذه الأمور كلها هي التي جعلت المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يجعل له هذه الضوابط وهذه المحددات حتى ييسر أمر السفر إلى أقصى حد ممكن. يعني مثلا أيضا مما وضع أنه سن وأمر الإنسان أنه إذا قضى غرضا من السفر أن يعود ولا يطيل المكث.
نعم.
بين من الآداب في السفر أن الإنسان إذا عاد إلى قريته أو مدينته أو أنه لا يطرق أهله بليل، وأنه يقدم خبر وصوله قبل وصوله ببعض يوم من أجل يتهيأ له أهله، ومن أجل يعني ألا يوقع الشيطان بينهم فيظنون أن مجيئه في الليل هو يعني لتوقع الريبة منهم. يعني ترى أن بعض الناس يظن بوقته وجهده وماله أن تذهب سدى، وأنه لا يرى أن يفارق الأهل والأوطان والدار إلا حين يكون هناك حاجة تستحق تلك التضحية. وترى أن بعض الناس السفر أصبح بالنسبة لهم غاية في ذاته، فهم يسافرون من أجل السفر فقط، وربما سافر بعضهم من أجل أمور يسيرة لا تستحق أن يسافر الإنسان من أجلها. وللناس فيما يعشقون مذاهبه.
أنت يعني ركزت حينما قلت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسافر إلا لحاجة ماسة كالغزو غير ذلك، وكيف نوجه أو كيف نقارن ما بين هذه الحاجة التي سافر الرسول صلى الله عليه وسلم من أجلها وما بين السفر الآن الذي أصبح ضرورة عصرية إن صح التعبير للسياحة والنزهة وغير ذلك؟
له ليس من أبواب الضرورات، يعني تعريف الضرورات تعريف الشرعي أو اللغوي هو ليس من باب الضرورات إلا في حالة واحدة، ممكن إذا كان الإنسان يعاني من مرض وسيتعالج منه وإذا لم يتعالج سيموت،
نعم،
فهو حينئذ ضرورة، أو كان هجرة بدينه فرارا بدينه بحيث لو بقي في مكان من الأمكنة لا أكره على الكفر، فالسفر حينئذ ضرورة، ما عدا ذلك فليس بضرورة. لكنني أقول إن تيسر وسائل النقل والتواصل بين الناس ومعرفة الناس بجوانب العالم المختلفة وتيسر الخدمات المختلفة للناس بالإضافة إلى تضاؤل اهتمامات وأهداف وغايات الناس، كل ذلك جعلهم يغرقون في السفر كثيرا.
نعم.
وربما بعضهم سافر إلى دول الغرب مرات وكرات ولم يأتي إلى مكة مرة واحدة.
الأثر الذي يقول بأن السفر يكشف عن أخلاق الرجال أو عن شخصيات الرجال، ما رأيك في توجيه هذا الأمر مقارنة مع الأداب التي سن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هذا الكلام صحيح، لأن السفر فيه مشقة وفيه معاناة، فتظهر فيه المروءات وتظهر الشيم ويظهر نقيضها أيضا من الناس، ويظهر الكرم، يظهر الشجاعة، ويظهر البذل، وتظهر جودة الرأي، وتظهر الجراءة، ويظهر نقيضها أيضا.
نعم.
في السفر، ولذلك قالوا هذا أهل اللغة عاد أصحابكم، قالوا إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، هو صورة من صور الامتحان والفحص للرجال الذي يسفر عن أخلاقهم ويبرزها ويبديها للناس.
نشكرك دكتور عوض على هذه الإثارات وعلى هذه المحات حول هذه القضية التي سنى الرسول صلى الله عليه وسلم وألبست هذا اللبوس النبوي الشريف، وأيضا ألبسكم جميعا. أشكركم أنتم أيضا على حسن المتابعة وعلى طيب اللقاء، نلتقيكم بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله قد اختار محمد ليكون لمن آمن أسوة، في الرحمة تجري ينبوعا من خافقه أو في القوة.